الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هو الله. هذه الحلقة 28 في هذا البرنامج، وهذه الحلقة 10 في حديثنا عن الهجرة، وهي ختام الكلام عن الهجرة. لعلنا تكلمنا في معنى الهجرة، تكلمنا في أسباب الهجرة، تكلمنا في أنواع الهجرة، تكلمنا في أحداث على طريق هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نختم الكلام في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أحكام الهجرة. هذه هجرة لها أحكام، أحكام خاصة بها، لكن يمكن أن يقاس على هذه الأحكام أحكام خاصة بنا. يعني إذا كانت الهجرة قد انتهت من مكة إلى المدينة، فإن الجهاد لا زال باقيا، وكذلك هجرة المعاصي لا زالت باقية، إذ الأصل أن يهجر الإنسان المعصية، هذا أصل. فمن هنا يمكن أن تكون أحكام الهجرة النبوية الشريفة والأحكام التي ترتبت على هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تترتب نفس الأحكام على هجرة المعصية. هنشوف مع بعض الحوار ده في خلال هذه الحلقة. في حديث عند النسائي وابن حبان في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بكل أطرقه، فقعد له في طريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. يعني الشيطان فضل قاعد للناس بكل طريق يقصد الإنسان أو يريد أن يتحول من إلى، يعني من شيء سيء إلى شيء حسن، الشيطان يجلسه في هذا الطريق حتى لا يتحول. يعني الشيطان عايز الإنسان دايما في معصية، دايما في ضلال، دايما في إغواء، دايما في نوم، في سكرات، في بعد كلي عن الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الشيطان ما ترك طريق للإنسان يسير فيه إلى الحق إلا وقعد له فيه، أعاد له كده في نص الطريق يستقبله، قعد له في طريق الإسلام، قال: تسلم، قال له: أنت هتسلم، هتدخل في الإسلام، وتذر دينك ودين آبائك، هتسيب الدين بتاعك أنت ودين آبائك، تذر دينك ودين آبائك ودين آباء آبائك، أنت هتسيب كل ده وبعدين تروح تسلم وتسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش هينفع. ولكن الإنسان المؤمن عصاه وأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة اللي بعد منها، بعد الإسلام جت الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ انت مهاجر وساب الأرض بتاعتك والسماء بتاعتك والمال بتاعتك، ايه ده؟ انما مثل المهاجر، الشيطان بيكون فكرة عند الراجل اللي هيهاجر، بيكونها له ويقول له: انما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. كمثل الفرس في الطول، ايه الفرس في الطول دي؟ تعرفون الرجل اللي هو اللي عنده فرس مثلا او حصان يعني وكلام من هذا القبيل، لما بيجي في اخر اليوم بياخد الفرس بتاعه وبعدين بيبدا يربطه في وتد، يبقى في وتد محطوط في الارض، وبيجيب حبل بيربط طرف منه في الوتد وطرف منه في الفرس عشان الفرس ده ما يمشيش. فعشان ما يؤثرش على الحصان او يتعبه او يعذبه، فبيجيب له حبل طويل، الطول ده بيتناسب مع الحلقة اللي هو يبقى عايش فيها الحصان، بحيث ان هو عايز يمشي كده يمشي كده يمشي كده يمشي كده يمشي، بس مش هيخرج خارج المكان اللي هو محدد له. فالشيطان بيرسم الصورة دي للناس قبل ما يهاجروا، بيقول لهم: انتوا لو هاجرتم ورحتوا بلد تانية وسبتوا ارضكم وسبتوا سماءكم، ايه اللي هيحصل؟ عارفين؟ لا، مش عارفين. هتبقوا عارفين واحد ولا اتنين ولا تلاتة، ويبقى اخر معارفك هناك كده، انما انت في المكان اللي انت فيه معارفك كتير، وعارف ناس كلها، وعارف الدنيا بحالها، وعارف، فالموضوع مختلف تماما. وان مثلك ان مثلا المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني حسب ما الحبل بتاعه يمتد يمينا او يسارا. فعصاه فهاجر، يعني الانسان عصى الشيطان وبرضه هاجر الى المدينة. ثم قعد له في طريق الجهاد، قال تجاهد وتلك جهد النفس والمال، انت بتجاهد بنفسك وبمالك فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال. لو انت هاجرت من لو انت رحت الجهاد هتقاتل هتقتل في الاخر، وبعد لما انت تقتل الزوجة بتاعتك هتتجوز غيرك، وبعدين بعد ما تتجوز غيرك المال بتاعك هيقسم. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فمن فعل ذلك كان حقا على الله، يعني إيه؟ يعني من عصى الشيطان وأسلم، عصى الشيطان وهاجر، عصى الشيطان وجاهد، جاهد نفسه أو جاهد بنفسه أو جاهد بماله أو جاهد نفسه على ترك المعاصي أو جاهد نفسه على ترك الشهوات، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن مات على فراشه كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق أو وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يعني حتى لو الإنسان مات مش شهيد في سبيل الله، ولكن مات على سريره، أو حتى الدابة بتاعته وقصته أو ضربته فقتل بسببها، أو وقع من فوق حائط أو جدار، أو غرق في بحر أو في نهر، لو حدث شيء من هذا فمات ذلك العبد الذي كان مقصوده في حياته مرضاة الله عز وجل، وكان مقصوده عصيان الشيطان، إنما هو بذلك يكون منين؟ من أهل الجنة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث ده أصل كبير قوي، يعني له معنى ومغزى كبير جدا، لأن الحديث ده فيه دعوة لمعصية الشيطان بكل الطرق بكل الوسائل. هنستخلص منه أحكام الهجرة، أحكام هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة لها أحكام بتنطبق على المهاجرين. أولى هذه الهجرة أن المهاجر في سبيل الله وقع أجره على الله، وتحقق ذلك الأجر في الدنيا وفي الآخرة. الناس اللي هجرت من مكة إلى المدينة، أو هجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو الناس اللي هجرت المعصية، الناس دي وقع أجرها على الله عز وجل، وقع أجرها على الله عز وجل. فمثلا المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وقع أجرهم في الدنيا، أبو بكر وعمر وعثمان كل الصحابة الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقع أجرهم في الدنيا. الأجر اللي وقع في الدنيا كان بيترتب في إيه؟ في أن الله عز وجل أعزهم وأكرمهم وأحبهم وحفظهم ورعاهم، حتى أنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة كانت المدينة مكان أوبئة ومكان أمراض شديدة جدا، وكانت اسمها يثرب يعني ظلام، وكانت فيها حمى منتشرة جدا. فلما السيدة عائشة دخلت على سيدنا أبو بكر فوجدته يعني الحمى اشتدت له، درجة الحرارة ارتفعت عنه بصورة شديدة جدا، فأخذت تبرده، وأخذ سيدنا أبو بكر يقول يعني كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني الواحد بيبقى صابح قاعد في وسط أهله والموت قريب منه جدا، ربما ما يجيش الليل أو ما يجيش الظهر على الإنسان وقد مات. ليه؟ لأن توقع الهلاك والموت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبسبب هذه الحمى الشديدة. تأثرت جدا السيدة عائشة من هذا الموقف، فدخلت على بلال بن رباح قبل أن يضرب عليهم الحجاب، فرأت بلال في نفس هذا الموقف في موطن الحمى الشديدة، وأخذ برضه يقول أنا ليت شعري وكذا، وقعد يقول شوية كلام. فراحت السيدة عائشة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تحكي له هذا الحدث، وتقول يا رسول الله إني الوضع يعني مش مناسب، وإني أبو بكر وبلال أصابهم حمى شديدة حتى أنهم صاروا يتحدثون، حتى أن بلال صار يقول اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من ديارنا إلى ديار الأوبئة والأمراض. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يده إلى السماء قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أكثر، اللهم بارك لنا في مدها وبارك لنا في صعيها. فجاءت ببركة هذه الدعوة بركة المد وبركة الصاع وبركة الطعام وبركة المكث وبركة الجلوس، وحتى أن الصحابة أحبوا المدينة المنورة مثل حبهم لمكة المكرمة. يبقى الترتيب ان هم كده اخذوا اجرهم في الدنيا، في الاخرة ربنا قال عليهم قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. يبقى المهاجرين وقع اجرهم على الله عز وجل وما اجرهم عند ربنا سبحانه وتعالى. الذي يهجر المعصية في نفس الترتيب ونفس الطريقة، اللي بيهجر المعصية نفس الحكاية يقع اجره على الله. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال كان في من كان قبلكم رجلا قتل 99 نفس. والنبي لما يحكي على حاجة من من اهل الكتاب من اليهود او النصارى او من الامم التي كانت سبقتنا، اذا حكاها الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلها فانما تكون هذه القصة او هذه الرواية توافق شرعنا الذي شرعه الله لنا. الرجل ده قتل 99 نفس، بعدين راح لواحد دل على رجل راهب فراح له قال له انا قتلت 99 نفس ليه توبة؟ قال له لا توبة ايه، مين اللي هيتوب عليك بعد ما قتلت 99 نفس؟ فقتله فاتم به 100. ثم دل على رجل عالم قال قتل، سأله عن رجل قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينه وبين التوبة. لكن انطلق الى ارض كذا، اذا الاصل هنا ان يهجر موطن المعصية. الاصل انه يعمل ايه؟ يهجر موطن المعصية. وفعل قال له انت هتسيب المكان ده وهتروح في المكان الفلاني. الراجل هو في الطريق، هو ماشي في الطريق ادركه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول انه جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله، ملائكة العذاب صارت تقول ما عمل خيرا قط. هذا رجل ما عمل خير قط في حياته، ومع ذلك لما هاجر من مكة، لما هاجر من ارض المعصية الى ارض الطاعة، لما تحول وتغيرت احواله واراءه، لما هم بقلبه ونعى بصدره نحو الله عز وجل وفي اتجاه الطريق الحق والصحيح القويم، قبله الله عز وجل. اذا الانسان لما يترك المعصية ولا لما يهجر المعصية ويتركها تركا بالكلية، ذلك العبد الذي ترك المعصية يقع اجره على الله. لو انه مات بعد ان تاب من المعصية ولم يفعل خيرا قط احتسبه عند الله عز وجل قد وقع اجره على الله، كما حدث لذلك الرجل الذي قتل 100 نفس. يبقى في يعني مشافهة او مناظرة ما بين الامرين، مماثلة. ادي ده المهاجر في سبيل الله الهجر من مكة الى المدينة، ده خد وقع اجره على الله. كذلك الذي يهجر المعصية يقع اجره على الله. لو انه هجر المعصية بقلبي فعلا انتهى الامر وتغير الحال. يبقى الحكم الاولاني من احكام الهجرة وقوع اجر المهاجرين من مكة الى المدينة، نقول مهاجرين الذين هجروا المعصية، المهاجرين الذين هجروا بلاد الكفر الى بلاد الايمان. كل من هؤلاء الثلاثة متى ما هجروا وقرروا وتابوا الى الله عز وجل فقد وقع اجرهم على الله عز وجل، فلو مات احدهم فهو في الجنة. يعني انت لما بتعمل معصية ده معناه انك انت لو تركت المعصية دلوقتي يبقى الموضوع خلاص منتهي. منتهي لو بس مش الترك اللي هو ترك فيه عودة، لا ده ترك فيه هجرة، يعني يهجر المعصية، يهجر مكان، يهجر كل شيء خاص بالمعصية. الحكم الثاني من الاحكام المؤاخاة، اي ان النبي عليه الصلاة والسلام اخى بين المهاجرين والانصار، وده بيضرب لك نموذج ومثل عشان انت تفهم بعد كده ازاي تبقى عندك لما تلتزم بالدعوة وبالدين كيف تكون هناك مؤاخاة بينك وبين غيرك. ازاي لو انت واحد او شخص مثلا ملتزم بالدين، وبعدين جه واحد من اهل العصيان دخل عليك المسجد واراد ان يلتزم وان كذا وكذا، لابد ان تمد يدك له حتى تحدث المؤاخاة فيما بينك وبينه. فقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وهل مثال لما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فلما رأى عبد الرحمن بن عوف عند سعد بن الربيع فسعد بن الربيع قال له بنفس اللفظ: تعال أخي معي حتى أشاطرك مالي وأهلي، تعال أنا عندي زوجتين اختار إياهم. ودي كانت واقعة خاصة بإيه؟ بالمهاجرين من مكة إلى المدينة، اللي هي واقعة إن يختار زوجة أو يختار الأبناء أو يختار الدار، ولكن كل المهاجرين ما أحد اختار شيء وما قسم أحد. قال: يا أخي بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له: لا لا بارك الله فيك. قال له: طب بس تعالى نقتسم البيت، شوف المكان يناسبك في البيت أنت خده، شوف الزوجة اللي تعجبك أنت أو طلقها وتاخدها أنت، شوف الأبناء اللي يعجبوك خليهم معاك، عشان تستبدل عشيرة غير عشيرتك، وأهل غير أهلك، وأولاد غير أولادك، وزوجة غير الزوجة، حياة تانية خالص. ولذلك القرآن الكريم هم كانوا صادقين فيما قالوا، اللي هم الأنصار اللي هم أهل المدينة كانوا صادقين في هذا القول، ولو طلب من أحدهم فعل شيء مثل هذا لفعل. ربنا في القرآن عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده كلام القرآن عن مين؟ عن الأنصار. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما قبل هذا، وده بيعلمنا شيء، إن إذا الإنسان التزم بأوامر الله تبارك وتعالى وذاب مع أهل الإيمان صارت بينه وبين أهل الإيمان أخوة، لكن هذه الأخوة لها حدود، وهذه الأخوة لها ضوابط. هذه الأخوة ليست أخوة مبنية على الطمع، يعني إذا واحد يريد أن يدخل في الإسلام حتى يتحصل على مال، هذا ما يصح إسلامه، ما ينفعش الكلام ده. واحد يدخل في الإسلام حتى يتزوج مسلمة، هذا ما يصح إسلامه، لأن هذا ليس بهدف وهذا ليس بمقصد. واحد مثلا التزم في اتجاه معين أو في طريق معين لأنه يحب شخص معين، فهو التزم من أجل الشخص، هذا ما صح، هذا ما صح على الإطلاق، ولا ينبغي أن يكون. إنما ينبغي أن تكون الأخوة لله، وأن تكون الأخوة في الله، ولا تكون الأخوة غير ذلك. ما صح أن تكون الأخوة من أجل مصلحة ولا من أجل شيء من هذا القبيل. ولذلك لما كان هناك رجل يحب أخا له في قرية أخرى، فأخذ يسافر له كل وقت، يسافر له يسلم عليه، فأرسل الله على مدرجته ملك، قال: أين تذهب؟ قال: أذهب أزور أخي فلان. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ أنت في نعمة يعني كده، ولا أنت يعني عايزها منه، عايز منه خدمة، عايز منه مصلحة، عايز حاجة من هذا القبيل؟ قال: لا. قال: فلما تزور؟ قال: أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله يحبك كما أحببته فيه. يبقى الفكرة إيه؟ الفكرة أن يكون الحب لله، هو ده الموضوع. الأخوة تكون لله. ولذلك في الآيات لما يقول ربنا في الآيات: هو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في ولاء، في انتماء، في محبة، جمعت هذه المحبة أو جمع فيما بينهم حب الله عز وجل. الذي جمع بين هؤلاء القلوب هو الله تبارك وتعالى، الذي ألف بين القلوب هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ما في أمر تاني. إنما إذا دخلت المصالح ودخلت الأغراض في الصحبة ودخلت الأغراض في الأخوة فسدت الأخوة، لأن أنت بمجرد ما تلتزم بالدين أو بمجرد ما يدخل في الإسلام الكافر خلاص أصبحت هناك رابط، أصبح هناك رابط يربطه بأهل الإسلام، وده شيء مهم جدا لازم نعرفه. فربنا يقول في القرآن: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا رابط، رابط أخوة الذي ربطه هو الله تبارك وتعالى. ربنا يقول في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ربنا سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: المسلم أخو المسلم. يبقى في أخوة، أخوة الإسلام، لا يظلمه، لا يسلمه، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يبقى دي أخوة، أخوة الإسلام. الرسول عليه السلام لما عمل كده، لما هاجر مكة إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، إنما كانت الأخوة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رمز لذلك، حتى تفهم أنت، حتى تعرف وتتعلم أن أخوة الإيمان أخوة لها خصائص، أخوة لها صفات، أخوة حقيقية انتزع منها حب الأغراض وانتزعت منها الدنيا، وأصبحت الأخوة التي تربطك بغيرك ليست المصلحة إنما الأخوة التي تربطك بغيرك إنما هي محبة الله عز وجل. يبقى لما ربنا يقول في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، شوف على النقيض بقى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فرق فرق شاسع بين دي وبين دي، بعضهم من بعض. من بعض ليه؟ لأن يعني هم زي بعض لكن ما يحبوش بعض، ما عندهمش ولاء لبعض، ما عندهمش انتماء لبعض. إنما في إيه؟ في إيه فيما بينهم؟ هما فيهم في صفات جمعت فيما بينهم وخلتهم حاجة واحدة ثابتة، صفات جمعت بينهم صفات النفاق، كلهم كذابين، كلهم غدارين، كلهم يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، كل هذه صفات منافق، فكلهم فيهم الصفات دي. فحتى هما لما يغدروا يغدر بقال الإيمان ويغدر بقال النفاق، عشان كده قال بعضهم من بعض. فالمؤمن لما حد يغدر بيه من أهل النفاق ما تفرقش لأنه هو عارف أنه هو منافق، إنما المنافق لما يغدر بأهل النفاق لازم يفكر أنه هو برضو يعني يثأر منه، ياخد منه حقه تاني. إذن هذا هو الفرق بين أخوة الإيمان والفرق بين أخوة النفاق. أخوة النفاق هذه أخوة فاشلة فاسدة، وليست ولا يصح أن يطلق عليها أخوة بالمرة، إنما إن أطلقت عليها أخوة مجازا فهي أخوة في الصفات. يعني هذا أخو الكذاب هو كذاب مثله، هذا أخو المخادع هو مخادع مثله، بس فقط. إنما أخوة الإيمان أخوة فيها محبة، فيها نصرة، تنصره بمالك وتنصره بنفسك ودمه دمك وكذا وعرضه عرضك ولا بد أن تحافظ عليه وكذا، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، في مبادئ في ضوابط. إذن الأخوة من أحكام الهجرة الأخوة التي آخى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه الأخوة رمزا إلى أن يتعلم المؤمنون أن فيما بينهم أخوة صادقة، أخوة ثابتة لا يمكنها أن تتغير ولا يمكنها أن تتبدل. يبقى أنا عندي الأحكام إيه؟ أحكام الهجرة، أول حكم كان إيه لو تفتكر؟ وقوع أجر المهاجرين على الله. خلاص يوم هاجر، يوم هاجر المعصية، يوم هاجر مكة إلى المدينة، وقع أجره على الله، انتهت العملية ما دام صادق النية. الأمر الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حصل هناك مؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار، رمز للأخوة، لأنك أنت تبقى فاهم أنك أنت برضو كمان مطالب أنك أنت ترعى أخوك المسلم، وأنك يكون عندك حاجة اسمها خدمة مسلم، خدمة أخوك المسلم، أن تقوم على خدمته وأن تكون في رعايته كما ورد في الحديث، ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة الله خير لي من أن أعتكف في مسجدي مسجد المدينة شهرا. يعني الأصل أن الإنسان يكون في حاجة أخيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. النقطة الثالثة في أحكام الهجرة أن الهجرة تهدم ما كان قبلها. خلي بالك بقى عشان دي العامل المشترك فيها بينا وبين التوبة كبير قوي، لأن ناس كتير تسأل يا ترى احنا لما عملنا معاصي كتير قوي هل احنا لما نيجي نتوب هل التوبة هتشيل كل المعاصي؟ طب دي بلاوي كتير قوي وموضوع جامد وكبير قوي، طب ده يتحل ازاي؟ واحد عمل معاصي بتلتلق ملهاش اول ولا اخر ومش قادر ما يقدرش يحصل المعاصي اللي عملها، هل ده لو تاب خلاص هذه التوبة تجب ما قبلها، تمسح اللي فات، تغير كل اللي فات، الأمور كلها تتغير؟ تعال نشوف مع بعض. الأول في أحكام الهجرة قصة وقعت لسيدنا عمرو بن العاص بيبين فيها سيدنا عمرو حاجة مهمة قوي قوي، بيبين فيها لما جه يموت سيدنا عمرو بن العاص فقعد يبكي وبعدين أدار وجهه إلى الجدار الحائط، فابنه بيقول له يعني ما يبكيك، ألست صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش كنت مصاحب النبي وكنت أنت إيه اللي يخليك تعمل حاجة زي كده أو أنت تعيط أو زعلان أو كذا أو كذا أو كذا؟ فسيدنا عمرو بن العاص قال له إن أفضل ما نعد في هذه الحياة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أفضل حاجة نعدها في الدنيا هي تحقيق التوحيد، تحقيق الشهادة، انك تحقق الشهادة وتكون فيك، انك مش تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وخلاص قولا وليس عملا. لا، ما ينفعش. مش انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانت عندك نواقض التوحيد موجودة في حياتك، لا ما ينفعش. فسيدنا عمر بيقول ان افضل ما نعد، لان تحقيق التوحيد وكمال التوحيد حتى يتحقق في العبد مطلوب من العبد ان يعمل حاجات كتير جدا، مطلوب من العبد ان يعد الموضوع ده اعداد جيد. ان افضل ما نعد، افضل ما نعد في هذه الحياة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبعدين قال لابنه لقد كنت على اطباق ثلاثة، يعني انا في حياتي كلها مريت بثلاث مراحل. المرحلة الاولى حينما كنت على الكفر، ده بيحكي لابنه بيقول له يعني لما كنت على الكفر ما كان احدا احدا ابغض الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش حد ابغض، وكنت اتمنى لو تمكنت منه لقتلته. دي اول مرحله، لو انا كنت اتمكن من الرسول كنت قتلته، فلو اني مت على ذلك كيف يكون الحال؟ لو انا مت على كده كان الحال هيبقى ايه؟ ثم بعد ذلك هداني الله للاسلام. وبعدين قال له لما جيت عشان ادخل في الاسلام دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي، فبسط النبي يده، فلما بسط يده ما ايه قبضت يدي. لما دخل سيدنا عمرو بن العاص فالنبي بيبسط ايده كده نو عشان يسلم عليه ويبيعه، فلما جه سيدنا عمرو بن العاص يقرب فقبض ايده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو، ما لك، فيك ايه؟ قال قلت يا رسول الله اشترط، انا عايز اشترط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا؟ ايه الشرط اللي انت عايز تشترطه؟ ايه هو؟ سيدنا عمرو بن العاص كان شايف اني عامل معاصي كتيرة جدا جدا، وان هو كان بيبغض النبي بغض جامد جدا، وانه شايف ان من الصعب جدا ان هو لو اسلم ودخل في الاسلام ان يغفر له. هو شايف كده، مفهومه ان صعب جدا زي مفهوم كثير من الناس ان ممكن يبقى ان هو لو تاب الى الله واناب مش هيغفر له، زي اللي قتل 99 نفس وراح وراح للراهب بيقول له انا قتلت 99 نفس، فالراهب ما قدرش يستوعب الموقف ان هو فعلا ممكن يتوب عليه ولا مش ممكن، فقال له لا، مين اللي هيتوب عليك؟ وهو برضه فاهم نفس الحكايه، يعني فاهم نفس الموضوع، هو فاهم ان مش ممكن قتل 99 نفسا، فقال لهم من توبه؟ قال له لا، قتل فاتم به 100. سيدنا عمرو بن العاص كان عنده نفس المفهوم، كان شايف كده برضه، كان شايف ان هو لو دخل في الاسلام ولو ما اتغفرلوش الحاجات اللي فاتت هيدخل في الاسلام وما عندوش مغفره، برضه كده كده خسر الامرين، وكان توقعه كده. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قلت يا رسول الله اشترط ان يغفر لي. قال يا عمرو اما علمت، شوف بقى كلام النبي، مش قال له بقى لما قال له اشترط ان يغفر لي فالنبي عليه الصلاه قال له اه خلاص ماشي انا ضامن لك دي، لا لا لا، انما وضع النبي عليه الصلاه والسلام قاعده ثابته للامه كلها. قال يا عمرو اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله؟ شوف بقى الثلاث حاجات دول، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، يعني سيدنا عمرو بن العاص يوم يحط ايده في ايد النبي عليه الصلاه والسلام ويدخل في الاسلام خلاص الموضوع انتهى، هدم ما كان من ذنوب ومن سيئات ومن معاصي ومن قطيعه كله ومن شرك بالله، كل ده اتهدم خلاص. انا علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره اللي ما لحقش الاسلام في الاول او لحق الاسلام ولكن وقع في كثير من الذنوب والمعاصي فهاجر من مكة إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الهجرة هدمت ما كان قبلها من ذنوب ومن معاصي. طيب واللي هاجر أو لم يدرك هجرة النبي عليه الصلاة والسلام زي حالتنا كده ولكنه وقع في المعاصي وارتكب الذنوب والسيئات، اللي زي ده هيبقى موقفه ايه؟ يعمل ايه؟ قال له ان الحج يهدم ما كان قبله. الحج برضه بيهدم ما كان قبله، ان الانسان لو كان في ذنوبه في معاصي وتاب توبه نصوحا ثم قدر له ان يحج فادى فريضه الحج على اتم وجه وكانت حجا مبرورا، ومعنى مبرورا اي انه حينما رجع من الحج رجع بحال افضل مما كان عليه قبل الحج. لو حصل كده ايه اللي يكون؟ يبقى ده حج مبرور، يبقى هدم له ما كان قبله. يبقى انا كده لو خدنا بالقياس ان الانسان اللي هو ارتكب المعاصي واراد ان يتوب الى الله تبارك وتعالى، فانه حينما يتوب الى الله تبارك وتعالى فان توبته الى الله تبارك وتعالى تجب ما قبله. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير: التوبة تجب ما قبلها. وبعض أهل العلم توهم أن هذه الجملة أو هذه المقولة حديث، لأنه ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم، وذكر بعد هذه الجملة كلاما آخر قال: وفي الحديث الآخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فتوهم بعض أهل العلم لما قالوا في الحديث الآخر أن كلمة التوبة تجب ما قبلها كانت حديث، ولكن ليس لها إسناد ولم تسند إلى أحد، وإنما ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذه مقولة عالم أن التوبة تجب ما قبلها. نعم التوبة تجب ما قبلها، لكن هذا ليس بنص حديث. إنما نص الحديث وقد ضعفه أيضا أهل العلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني الإنسان إذا يتوب من الذنب كأنه لا ذنب له. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يغفر له هذا الذنب أو يعوضه بأجر حسنات يسدد بها هذا الذنب في الآخرة. يعني الإنسان لما يعمل ذنب من الذنوب يقترف خطيئة من الخطايا، فإن هذه الخطيئة لها حقوق، هذه الحقوق تبقى، لكن إذا تاب العبد من هذا الذنب فإن الله يعوضه بأجر من حسنات، حتى إذا ما طلب منه أن يسدد في الآخرة هذا الحق بحسنات سدد. هذه معنى أو في معنى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى أنت لو عندك معصية أو عندك ذنب وتبت إلى الله، فتأكد يوم ما تبت كلما اقترفته من ذنوب ومن سيئات ما دمت لم تعد إلى المعصية مرة ثانية قد غفره الله لك. ولذلك في الآيات: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني ما تبوش من الإيه؟ من السيئات، لكن لما جاله الموت واتزنق قال خلاص تبت الآن. لا مش هينفع، ده لابد إن هو يكتسب في التوبة خيرا ويكتسب في الإيمان خيرا بأن يتوب إلى الله في وقت رخاء، فإذا ما تاب إلى الله عز وجل وقبل الله توبته استمر ذلك العبد في الطاعة فترة طويلة. إذا من أحكام الهجرة احنا ذكرنا أربع نقاط: الحكم الأول أن المهاجرين يقع أجرهم على الله تبارك وتعالى، الحكم الثاني أن المهاجرين لهم أخوة، أخوة الهجرة وأخوة الإسلام، الحكم الثالث أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، الحكم الرابع أن الهجرة الذين هاجروا مكة إلى المدينة حرمت عليهم الإقامة في المدينة أكثر من 3 ليال في موطن الحج في أيام الحج قبل الفتح، في الفترة من 8 سنين من ساعة ما هاجر من مكة إلى المدينة حرم عليه أن يقيم في مكة، لا ينفعش يقيم ولا يرجع لمكة تاني إلا في أيام الحج، إذا أراد أن يحج فله 3 أيام كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الخامس في أحكام الهجرة أن الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت وبقي لنا الجهاد كما ورد في الحديث: ولكن جهاد ونية. ده كان كلامنا عن الهجرة، واستغرق حوالي 6 حلقات أو 7 حلقات متصلة كان حوارنا فيها عن الهجرة، عرفنا فيها الهجرة وأنواعها وأسبابها وكذا، تكلمنا على طريق الهجرة ثم ختمنا الحديث في أحكام الهجرة النبوية الشريفة. ولعلنا يعني نكون قد ألممنا بعض الشيء في موضوع الهجرة، يعني إلماما بسيطا، وقد خالطت بين في هذا الكلام وهو كلام في السيرة النبوية العطرة يعني خلطته بكلام في العقيدة وبأحكام فقهية من خلال حديثي عن الهجرة، يعني تناولتها من هذه الزاوية. كده يبقى نتوقف عن الكلام في الهجرة وخلافه، ونعاود حديثنا في هذا البرنامج الذي من أجله خصص هذا البرنامج، وهو شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. فأصبح الكلام في هذا البرنامج مخصص للصفات والأسماء، أسماء الله وصفاته العلى. ولكن يعني أنا حاولت أني لما يكون في مناسبة، في حاجة، في كذا، في موضوع مثلا يحتاج أن احنا نتكلم فيه في من خلال أوقاتنا في هذا نحكي. لكن إن شاء الله تبارك وتعالى بدء الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ حديثنا معا في اسم الله. أعلنا تكلمنا عن اسم الله الرحمن، واسم الله الرحيم، واسم الله الملك، واسم الله القدوس، وتوقفنا عند الحديث عن اسم الله السلام الذي سنبدأ الكلام فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه كل خير نافع، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.